وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أبدأ في الدرس بالنسبة لدرس الليلة القادمة ما صاير فيه درس هنا لأن عندي بعض العارض، ولكن سأضيفه إلى ليلة السبت، يعني درس القابلة ليلة الجمعة سأضيفه إلى درس ليلة السبت، يعني يكون ليلة السبت فيه درس ليلة الجمعة وفيه درس ليلة السبت. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، في درس الماضي في بعض الإخوان سأل عن إعادة شرح بعض القواعد التي مضت في درس، فنعيد ونستكمل من القاعدة اللي هي 36: من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة؟ هذا قسمان: أحدهما أن تكون إجارته بولاية محضة، فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه، وإن كان مستقلا بالتصرف فانتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإجارة، لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول. وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي يبلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية، ففي الانفساخ وجهان: أحد أشهرهما عدمه. المقصود من هذه القاعدة، وسيأتي الكلام على بقيتها، لكن المقصود من هذه القاعدة في الحقيقة أنها لها أهمية كبيرة بالنظر إلى علاقتها بواقع تعامل الناس. فالشخص قد يؤجر المحل، دكان أو معرض أو عمارة أو أرض أو سيارة، يأجرها مثلا سنتين، 3 سنين، 4 سنين، أو يؤجر شخص له ولاية عليه. هذا الشخص الذي تولى التأجير، هذا الشخص الذي تولى التأجير تارة يكون وكيل على تأجير عمارة، على تأجير بيت، على تأجير دكان، معرض، أرض، يعني فرضنا أنه أجر هذا المحل 20 سنة، بحكم وكالته بعد سنة عزل هذا الوكيل وعين وكيل آخر. عزل هذا الوكيل وعين وكيل آخر. لما عزل هذا الوكيل وعين وكيل آخر، هل عقد الإجارة ينتهي بحكم انتهاء مدة الوكيل الأول، أو أن المدة تستمر لأن الوكيل الثاني بمنزلة الوكيل الأول، لأن الوكيل الثاني بمنزلة الوكيل الأول؟ هذه العلة هل هي في الوكيل ولا في الموكل عليه؟ هذه العلة يعني هل العارض جاء في الوكيل ولا في الموكل عليه؟ جاء في الوكيل، لأن الوكيل عزل بعد سنة أو بعد سنتين وعين وكيل ثاني، وافرض أن الثاني عزل اشتغل لسنة سنتين، فالعقد الأول يكون مستمر، العقد الأول يكون مستمر حتى يوجد عارض شرعي معتبر. المهم أن انتهاء مدة الوكيل الأول ليس لها أثر في عقد الإجارة، ليس لها أثر في عقد الإجارة. لكن إنسان أجر صبي تو ما بعد بلغ، أجره يشتغل عند واحد فبلغ الولد، العلة الآن هي في الوكيل ولا في الموكل عليه؟ نعم تمام، في الموكل عليه. ففي هذه الحال هل يجبر الغلام على أنه يستمر حتى ينتهي العقد، وإلا نقول إنه صار في حالة صالحة لأن يعبر عن نفسه؟ في الأول ما يصلح يعبر عن نفسه، لكن في هذه الحال أصبح صالحا يعبر في نفسه، فله الخيار إن شاء أن يبرم العقد ويستمر، أو إن شاء أن يفسخه. هذا بالنظر لما إذا كان المؤجر وكيل، إذا كان المؤجر وكيلا. لكن القسم الثاني أن يكون المؤجر مالك، ما هو بوكيل، عنده عمارة أجرها لها 10 سنين 15 سنة، مثل ما هو موجود الآن في بعض المحلات، بعض الوكلاء أيضا أجرها إلى 50 سنة، ويمكن يأجر على نفسه، مع أن تأجيره على نفسه لا يصح شرعا. لكن ما لنا حاجة في كونه أجر على نفسه، المهم أن هذا الوكيل أجر هذه العمارة أو هذه الأرض أو هذا البيت، أجره مثلا 20 سنة أو 30 سنة، هو مالك لهذا الشيء، مالك لهذا الشيء. بعد مدة من عقد الإيجار انتقل هذا الماء، هذه العين المؤجرة، إلى مالك آخر، انتقلت يعني مثلا باعها ولا مات وورثت من، المهم أنها انتقلت من، انتقل يعني انتقلت ملكيتها من، ما دام الملك مستمر ما في كلام، لكن انتقلت من. فهو هنا يقول القسم الثاني أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره، يعني انتقلت هذه العين المؤجرة إلى غيره. هذا الانتقال هل هو نوع واحد ولا عدة أنواع؟ هذا الانتقال له عدة أنواع، والتنوع هذا هو بسبب الانتقال. يقول: النوع الأول أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه، يعني مثل ما الآن فرضنا مثلا في العراق، يعني دكاكين وأراضي وعماير ومؤجرة. في هذه الحال انتقل هذا الملك مثلا، أخذ بالقوة، سواء كان يعني أخذه واستولى عليه، ولا يستطيع المالك الأول المؤجر، ما يستطيع المنع. في هذه الحال هل ينفسخ عقد الإجارة إذا كان سبب الانتقال قهري، إذا كان سبب الانتقال قهريا بالنسبة للمالك؟ فهذا هو السبب الأول، ففي هذه الحال ينفسخ عقد الإجارة إذا كان الانتقال بسبب قهري. النوع الثاني أن يكون سبب الانتقال انتقال المال، انتقال هذا الملك من المالك الأول إلى مالك ثان بطريق الإرث، يعني مات المؤجر الأول، مات المؤجر الأول وبقي ورثته. فهل الموت يكون يعني سببا في فسخ عقد الإجارة، أم أن العقد يستمر وورثته يحلون محله؟ فهو هنا يقول: وثانيها أن ينتقل الملك إلى من خلفه في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه، فلا اعتراض له على عقوده، بل هو منفذ لها، وكذلك كالوارث وكذلك المشتري. يعني لو انتقل بسبب الإرث، بسبب الموت، ولا انتقل مثلا بسبب البيع، ولا انتقل بسبب الهبة، يعني الغرض انه انتقل بسبب شرعي، انتقل بسبب شرعي، قد يكون قهريا اذا كان ارث، وقد يكون اختياريا اذا كان بيع او كان مثلا هبة او ما الى ذلك. ففي هذه الحال المالك الثاني يحل محل المالك الأول ويستمر عقد الإيجار. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يكون مزاحما للأول، يعني النوع الثالث هذا يجري في الأوقاف والوصايا، يعني إذا أوقف إنسان محل ولا أوصى به إلى ذريته طبقة بعد طبقة، أجرت الطبقة الأولى، الطبقة الثانية ما دامت الطبقة الأولى موجودة ليس لها اعتراض، لكن عدمت الطبقة الأولى والعقد باق. فإذا فرضنا أن الطبقة الأولى أجرت المحل هذا 20 سنة، وبعد 10 سنوات انقرضت وانتقل المؤجر إلى الطبقة الإيش؟ الطبقة التي بعدها. فهل الطبقة التي بعدها تملك نقض عقد الإيجار، أم أن العقد يكون مستمرا؟ هو هنا يقول أن يكون مزاحما للأول في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الأول، لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء استحقاقه، كالبطن الثاني من أهل الوقف إذا أجر البطن الأول ثم انقرض والإجارة قائمة. ذكر هنا فيه خلاف، يعني فيه خلاف من ناحية أن من أهل العلم من يرى الفسخ ومنهم من لا يرى الفسق. وقاعدة الشريعة أن استحقاق الأول انتهى وانقرض وانتهى، فحينئذ يكون النظر للبطن الثاني. النوع الرابع من هذه الأنواع أن يكون مزاحما للأول في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه الأول بسبق حقه وتقديمه عليه. وهذا يكون مثلا إنسان اشترى سهم، في مثلا عمارة كبيرة، اشترى ربعها ولا ثلثها ولا نصفها مثلا، وقام وأجر هذا الشيء، هذا القسم هذا الجزء يعني صاحب العمارة هذا قام وشفع، صاحب النصف الثاني شفع، والمشتري الشخص الأول هذا اشترى فأجر، الذي شفع هل يملك إلغاء العقد وإلا ما يملكه؟ فهذا النوع في هذا الموضوع أن يكون مزاحما للأول في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه الأول بسبق حقه وتقديمه عليه، وهو المشتري للشخص المشفوع إذا أجر. وقلنا بصحة تصرفاته في الإجارة أو غيرها ثم انتزعه الشفيع. قواعد الشريعة تقتضي أن الشخص الذي شفع يكون مستحقا لهذا المال، لأنه قد مثلا يبي يسكن، قد يبي يتصرف، فيكون عقد الأول موقوف، وإذا من شفع هذا فإنه له حق إلغاء عقد الإيجار. الصورة النوع الخامس أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه، أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل إليه الملك منه. فالمعروف من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ، هذا بالنظر إلى هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها قاعدة 37 في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها، ويندرج تحتها صور، منها إذا رهنه شيئا. الرهن هذا يعتبر عقد من العقود، إنسان اشترى عمارة أو بيت اشتراه ورهنه، يعني إنسان باع بيت على شخص ورهن البيت، لما رهنه بعد ذلك أذن له في الانتفاع، لأن الرهن ما ينتفع به إلا في أشياء محدودة معروفة في كتب الفقه، لكن أذن له في الانتفاع. ففي هذه الحال عندنا عقد الرهن، وعندنا ورد عقد آخر على عقد الرهن وهو عقد الانتفاع، الإذن في الانتفاع. الإذن في الانتفاع تجعل هذا الرهن أصبح عارية، فورد عقد العارية على عقد الرهن، فهل يغير عقد الرهن؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل تختلف الأحكام بالنظر إلى عقد إلى هذا التغير أم أنها لا تختلف؟ فهو هنا يقول منها إذا رهنه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به، فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا؟ وبناء على كونه أذن له فإنه في هذه الحال ينتقل من كونه عارية إلى من كونه رهنا إلى كونه عارية، لكن أصل الرهن لا يزال باقيا، وهكذا سائر العقود الأخرى. القاعدة التي بعدها 38 فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية ما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت يلتفت إلى أن المغلب هو هل هو اللفظ أو المعنى، ويتخرج على ذلك مسائل. فيه يعني قواعد لها علاقة في هذا الموضوع من أجل تحريره. الآن عندنا قاعدة في العبادات وفي المقدرات، نقول الأصل فيها التعبد، الأصل فيها التعبد، بمعنى أننا نقف على الأمور التي أمرنا بالتعبد بها من ناحية أصلها، ومن ناحية كميتها، ومن ناحية كيفيتها، ومن ناحية زمانها، ومن ناحية مكانها. الآن الطواف له حد معين، مكان معين، وله عدد معين، يعني 7 أشواط، بحيث أنك لو زدت واحد ما تؤجر، ولو زدت واحدا معتقدا أن 7 لا تصح لا تكفي، لم يصح الطواف أصلا، لأنك زدت على المشروع. ولو أنك نقصت شوطا واحدا لما صح الطواف، ولو أنك طفت على مكان آخر فحينئذ هذا المكان الآخر لا يصح الطواف عليه. وهكذا بالنظر للسعي بين المروة، بين الصفا والمروة، وهكذا الوقوف بعرفة يوم عرفة، والمبيت بمزدلفة ليلة مزدلفة، ورمي الجمار من ناحية العدد ومن ناحية الوقت إلى غير ذلك. فالمقصود إن العبادات المكلف مأمور بأن يتقيد بها كما جاءت. الآن عندنا مثلا في الصلاة، في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، في السجود تقول سبحان ربي الأعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. لكن لو إنك لما ركعت قرأت قرآنا، القرآن طيب، لكن هل هذا محله؟ يعني قرأت الفاتحة في الركوع وقرأت الفاتحة في السجود، الفاتحة هي أم القرآن، لكن هل هذا العمل منك؟ يعني لما أديت الفاتحة في الركوع، أديت الفاتحة في السجود، ولا أتيت بالفاتحة للتشهد، ماذا يكون؟ هل أنت أتيت بالمشروع ولا خالفت المشروع؟ خالفت المشروع. وهكذا في جميع الأمور التعبدية تجدها محددة زمانا ومكانا وكما وكيفا وأصلا، كل هذه الأمور محددة. لكن نأتي في باب المعاملات، الأصل فيها الجواز، هذه الأصل فيها التوقيف، هذه الأصل فيها الجواز، ومعنى ذلك أنك لست متعبد باللفظ ولكنك متعبد بالمعنى. ولهذا يقولون العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، لا يعني العبرة بمقصود المكلف. هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع. فهو يقول هنا إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ، المغلب في هذا هو المعنى إلا في موضعين. الموضع الأول النكاح، عقد النكاح هذا لا بد فيه من النص من اللفظ، وكذلك العتق لا بد فيه من اللفظ، وما عدا ذلك فإن المعنى اللفظ الذي يدل على المعنى يكفي. ذكر من الأمثلة لو أعاره شيئا، قال له مثلا أبا أعطيك هالسيارة لك أسبوع اشتغل عليها لك أسبوع أسبوعين ثلاثة، ولا قال اسكن هالبيت لك شهر شهرين سنة، هم يرجع إليه وقال بإجرة، أنا أبي إجرة السيارة، أو شرط عليه في العقد أيضا قال خذ هذا عارية لكن أبيك تعطيني في الشهر مثلا 10 ريال 20 ريال 1000 ريال. فعندنا الآن عقد العارية من جهة، والعارية ما لها عوض لأنها من عقود التبرعات، لكن قرن بها العوض. ذكر العوض هذا هل يخرجها عن الأصل أم أنها تبقى عارية على الأصل؟ تبقى عارية على الأصل. وهكذا يعني مثلا لو أن أعطاه فلوس وقال هذا 10,000 ريال مضاربة لكن الربح لك، ترى كل الربح لك. عندنا الآن اشتغل بهذا المال وخسر، إن طبقنا عقد المضاربة تصير الخسارة على من؟ على صاحب المال. وإن قلنا إن هذا لفظه لفظ المضاربة لكن معناه قرض، لأن صاحب المال لما قال لمن أخذ المال لما قال الربح كله لك، هل استفاد صاحب المال ولا ما استفاد؟ ما استفاد شيء. فحينئذ إن جعلناه قرضا تكون الخسارة على من؟ على صاحب المال. على تمام، هذا هو الفرق، هذا هو الأثر. فحينئذ هذا النوع عندما يوصل بالعقد شيء يخرجه عن أصل دلالته الأصلية. هل نقول العبرة بالمعنى القائم في نفس الشخص أو نقول العبرة باللفظ الموجود؟ فإن قلنا العبرة باللفظ الموجود نقول هذا فسد، وإن قلنا إن العبرة بالمعنى نقول تحول هذا المال المضاربة، تحول من كونه مضاربة إلى كونه قرض، لأن حقيقته إنه قرض، حقيقته من حيث من الناحية العملية قرض. وهكذا سائر الفروع. قاعدة التي بعدها انعقاد العقود بالكنايات واختلاف. هذا المقصود بالقاعدة هذه هي إن كما ذكرت لكم قبل قليل إن العقود يعني الأصل فيها هو المعنى وليس الأصل هو اللفظ، إلا ما ذكرت لكم بالنسبة لعقد النكاح وكذلك بالنسبة للعقد العتق فلا بد فيه من النص، لا بد فيه من النص، وما عدا ذلك فإنه ينعقد بالكنايات. القاعدة التي بعدها الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان. هو ذكر هنا نوعان، النوع الأول يقول أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، فإذا زال ملك المالك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة منها الإجارة فمن استأجر شيئا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة ثم عاد إلى ملك المؤجر والمدة باقية، هل يرجع عقد الإيجار ولا ما يرجع؟ في هذه الحال يرجع، ما دام عقد الإيجار باقي فإنه يرجع. الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين، يعني مثل العين المرهونة، يعني إنسان رهن شيء وأخذ هذا الرهن، أخذ قهرا، وبعد فترة بعد شهرين 3 أشهر بعد سنة رجع هذا الرهن إلى صاحبه، هل زال الاستحقاق أم أنه باق؟ والجواب هو أن الرهن ما دام رجع إلى ما دامت العين رجعت إلى مالكها فالرهن لا يزال باقيا. القاعدة التي بعدها هي القاعدة 41، إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ؟ يعني قصد من هذا الإنسان عندما يتلف العين المرهونة، إنسان أتلف عينا مرهونة وقدرت قيمة التالف هذا مثلا 10,000 20,000 ريال، هل هذه النقود